أسس الدعوة في هذه الجماعة. يقول مؤسسها الشيخ محمد إلياس: إني لم أقم بوضع أصولها وضوابطها بإرادتي وفهمي، بل كشف الله علي هذه الأصول والأسس وأمرت أن أسير عليها. طيب، إذن هذه الأسس ملهم من الله عز وجل. هذه الأسس هي كم يا أخواني؟ عندهم ستة أصول هي محور الدعوة. أول حاجة الكلمة الطيبة لا إله إلا الله محمد رسول الله. الثاني إقامة الصلوات. الثالث العلم والذكر. الرابع إكرام كل مسلم. الخامس الإخلاص وتصحيح النية. السادس النصر في سبيل الله. هذه الأصول الستة عندهم. قد يقول قائل: تم هذه أصول جميلة، يعني لا إله إلا الله، الصلاة، العلم والذكر، إكرام المسلم، الإخلاص، النصر في سبيل الله، أي إشكال؟ هذه دعوتنا. لكن لا تتعجل، كما وضع المعتزلة التوحيد والعدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا تتعجل ولا تقبل هذه الأشياء هكذا حتى تعلم ما فيها. فماذا تحت هذه الأصول الستة؟ وقد عبر عنها البعض بالصفات الست والبعض الآخر بالأرقام الستة، وصرح الكثير أنها الأسس والأصول. وقد بدأ محمد إلياس حركته بادئ ذي بدء بالكلمة والصلاة، وحينما بدأ العمل وبدأت الجماعات تخرج أضاف عليها العلم والذكر، وبعد أيام أضاف إكرام المسلم، ثم حينما رجع من الحج الأخير أكمل الأصول الستة، بل أضاف بعض الأصول المنكشف عليها أيضا، ومن أهمها ترك ما لا يعني والأمر المعروف وترك النهي عن المنكر ونظرا إلى أهمية الأسس الستة قد ألف محمد يوسف رسالة في اللغة العربية في ضوء الأحاديث النبوية، وفهرسها كالآتي: الكلمة الطيبة، الصلاة، العلم، الذكر، إكرام المسلم، النصر في سبيل الله، النية، ترك ما لا يعني، وما زالت الرسالة مسودة. طيب، المقصود من هذه الأصول الستة ما هي؟ طيب نكمل هذه الأصول الستة وبيان هذه الأصول الستة بعد صلاة الظهر إن شاء الله تعالى. الأصول الستة عند جماعة التبليغ، وركز معي بارك الله فيك، فهذه الأصول التي تنبني عليها هذه الدعوة. وقد يغتر البعض بأنها في مسمياتها الظاهرة لا إشكال فيها، فما الإشكال في لا إله إلا الله، في الصلاة، في العلم والذكر، في إكرام المسلم وهكذا، ما الإشكال في هذه الأصول؟ فيوهمون الناس أنهم يدعون إلى أصول حسنة أتت بها الشريعة الإسلامية، لكن انظر تحت هذه الأصول ماذا يقصدون بهذه الأصول. فليس كل من قال لا إله إلا الله يكون قد قالها على وجه المقبول وعلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. ليس كل من قال يكون كلامه مقبولا حتى يفسر لنا المراد بلا إله إلا الله، يعني من جهة الدعوات ومن جهة كذا. فقد يقولها اليهودي وقد يقولها النصراني وقد يقولها كذا. نعم، غير المسلم إذا قال لا إله إلا الله حكمنا له بالإسلام، لكن بعد أن قالها ودخل الإسلام وكذا ننظر إلى ماذا عنده في لا إله إلا الله، فنحكم بالإسلام لمن قالها، ولا نشترط غير ذلك. إذا دخل الإسلام فلا إله إلا الله تكفي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة ابن زيد. لكن قد يأتي واحد بنواقض لا إله إلا الله فيكفر بها ويخرج من ملة الإسلام، وهو يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله ويدعي النبوة، لا إله إلا الله ويكذب بالقرآن، ما تنفعه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله ويدعو غير الله، فما تنفعه لا إله إلا الله. فننظر نحن هنا إلى لا إله إلا الله عند التبليغ، ماذا يريدون بها؟ مقصد لا إله إلا الله كما يبينونه في محاضرتهم وجولاتهم هو إخراج اليقين الفاسد من القلب على الأشياء، وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله، وأنه لا خالق ولا رزق ولا مدبر إلا الله. ما معنى لا إله إلا الله عند جماعة التبليغ؟ إخراج اليقين الفاسد من القلب على الأشياء، وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله سبحانه وتعالى، وأنه لا خالق ولا رازق ولا مدبر إلا الله وكذا وكذا. ويتكلم عنها إكرام الله قاسمي فيقول: مقصد لا إله إلا الله أن الله سبحانه وتعالى هو المعبود الحقيقي، وهو وحيد في ذاته وصفاته، فهو الخالق والرازق والمحي والمميت والمعز والمذل وبيده كل شيء. فينبغي لنا أن نخرج اليقين الفاسد على ذات الأشياء ونأتي باليقين الكامل على ذات الله وصفاته في قلوبنا. هذا كلامهم. والجزء الثاني الذي الكلمة محمد رسول الله، فمقصده أننا كما نتيقن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم هكذا نتيقن أن الفوز والنجاح في اتباع طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فكل طرق تؤدي إلى الهلاك والدمار ما عدا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا يقولون لا إله إلا الله. تعريفهم للا إله إلا الله ومرادهم من لا إله إلا الله، هل قرأتموه في كتاب من كتب أهل السنة والجماعة من كتب المسلمين المعروفة؟ إخراج اليقين الفاسد من القلب على الأشياء وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله سبحانه وتعالى، هل هذا التعريف قاله أحد من أهل العلم في كتب معتمدة؟ هذا إنما اختصت به جماعة التبليغ. فنحن نعلم منذ نعومة أظفارنا أن لا إله إلا الله تساوي لا معبود حق إلا الله. أما إخراج يقين فاسد وإدخال يقين صحيح على ذات الله عز وجل وكذا، وقوله وهو أن الله عز وجل هو الخالق الرازق المحيي المميت، يعني لا إله إلا الله إنما هي مختصة بالربوبية فقط عندهم، إنما لا معبود حق إلا الله كما فسرها السنة والجماعة التي تقتضي تلك الكلمة من نفي الإثبات ليس عند هذه الجماعة. وحتى فيما قرروا من توحيد الربوبية في هذه الكلمة فإنهم ناقضوه في أبشع صور صدرت منهم كما مر معنا، ادعاؤهم أن هؤلاء الأولياء يعلمون الغيب، يعلمون ما في النفوس، يعلمون ما في الأرحام، فأي يقين صحيح أدخلتموه وأي يقين فاسد أخرجتموه، وأنتم تعتقدون أن المريدين عندكم وأن المؤسسين عندكم وأن الأولياء عندكم إنما يعلمون الغيب كما مر معنا بالكلام الذي أثبتناه عنهم، يعلمون الغيب ويعلمون ما في الأرحام وأنه يوحى إليهم كما أوحي إلى محمد إلياس بأفكار هذه الجماعة. إذن لا إله إلا الله عندهم حتى في الربوبية خالفوها، هذه واحدة. الأمر الثاني أنهم فسروا بغير تفسير السلف المعروف. الأمر الثالث أين النفي والإثبات في لا إله إلا الله عندكم؟ أين النفي والإثبات؟ أين المثبت وأين المنفي الذي لا يصح إلا به؟ فقول لا إله إلا الله أي لا معبود، لأن الإله من أله يأله ألوهية يعني المعبود، ومن تأله القلوب محبة وتعظيما حصره لا إله إلا الله، هذه حصرية تحصر الألوهية على الله سبحانه وتعالى وتنفيه عن غير الله عز وجل، فلا معبود حق إلا هو سبحانه وتعالى، إلا هو سبحانه وتعالى. لا كما يقول كذاب البحيرة لما جاء يفسر لا إله إلا الله ويتكلم في عربها فجعل إله هذا مستثنى منه وإلا الله مستثنى، أو جعل إله مستثنى وإلا الله مستثنى منه. فلا إله إلا الله لابد أن تتضمن الركنين النفي والإثبات، والمعنى المثبت الألوهية له سبحانه، والمنفي نفي الألوهية عن غيره سبحانه وتعالى. فالله هو المعبود بالحق لا يعبد سواه، هذه أول مسألة عنده. يبقى لا إله إلا الله قصدوا بها إيه؟ قصدوا بها الربوبية، ومع ذلك رسبوا في الربوبية حينما ادعوا أن غير الله عز وجل يعلم الغيب ويعلم ما في الأرحام. طيب إقامة الصلوات، مقصد هذا الأساس أن يبذل كل مسلم جل عنايته إلى أن يؤدي صلواته في غاية التذلل والخضوع، وألا تكون صلاته بصورتها الظاهرية فقط، بل تكون بتمام الخضوع في جميع أركانها وأعمالها مع المحافظة عليها. يقول صاحب كتاب زاد الداعي مقصد الصلاة أن نجتهد لأداء الصلاة على الهيئة التي صلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بها أصحابه، فقال صلوا كما رأيتموني أصلي، المحافظة عليها في أوقاتها. ولكن هذا لا إشكال فيه ولا خلاف فيه، الصلاة ركن ثاني من أركان الإسلام. لكن يقول المؤلف وقد رأيتهم يتمركزون ويصلون في المساجد التي يوجد فيها القبر كمسجدهم في المقر الرئيسي بنظام الدين الذي توجد في داخل سور المسجد الذي توجد في داخل سور المسجد عدة قبور لمؤسس الجماعة وأمرائها في الركن الخلفي من الجهة الشرقية الجنوبية، ومسجد في حي بيري ببنبارس الهند وهو مقرهم ببنارس، ويوجد قبر في فناء المسجد ويجتمع فيه التبليغيون في كل ليلة أحد ويبيتون معه ويبيتون فيه ويصلون ولا يتحرجون، والجماعات التبليغية التي تأتي من خارج بنارس تنزل فيه وتمكث حسب برامجها كما شاهدت أكثر من مرة، وقد أفتى العلماء بأن الصلاة في هذه المساجد لا تجوز. إذن أنتم تقولون الصلاة أركانها وواجباتها وسننها وتخشعون فيها، طيب مكان الصلاة لماذا لا تحققون تحقيقا شرعيا؟ فإنكم قد دفنتم أمراءكم في المساجد التي تتبنونها، فالمسجد الذي في المركز الرئيسي عندكم إنما شمل قبور هؤلاء الأمراء وأتباع الأمراء، فهل أنتم خفي عليكم كلام النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى تأخذوا قبور أنبياء مساجد؟ ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياء مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله، هذا واضح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف أهل العلم في صحة الصلاة في هذه المساجد مع اتفاقهم على تحريم بناء المساجد على القبور، فمنهم من أبطلها ومنهم من قال بالكراهات الشديدة وأنه يأثم لكن لا تبطل صلاته، والقول الصحيح أنها تبطل الصلاة في هذه البقاع لأن النهي يقتضي الفساد، ولأن النبي نهى عن الصلاة في هذه الأماكن والنهي يقتضي الفساد، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لا تجعلوا بيوتكم مقابر، أي صلوا في بيوتكم لا تجعلوها مقابر، فدل هذا على أن المقابر لا يصلى فيها، وهذا محل اتفاق أهل العلم أن المقبرة لا يصلى فيها. طيب إذن الصلاة عندكم صلاة تنظرون إلى خشوعها وخضوعها خضوعكم لله عز وجل وتنسون المكان الذي تنهون شرعا عن الصلاة فيه، بل وذريعة من ذرائع الشرك، بل إن أهل العلم قد اتفقوا اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم على هدم القبور التي في هذه المساجد أو هدم المساجد على هذه القبور إن كانت القبور قد سبقت، ولهذا جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال علي رضي الله عنه لأبي الهياج الأسدي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ألا تدع صورة إلا تمصتها ولا قبرا مشرفا إلا سويت. طيب عندهم العلم والذكر، طبعا النهي عن صلاة في المساجد في القبور وكذا ده لا يفعلونه ولا ينهون عنه لأن دي قضايا ممكن تسبب خلاف معهم، ثم هم جهال فلهذا لا يراعون هذه، ثم إنهم يعسكرون ولهم الأوراد والمقامات عند القبور، فما الإشكال عنده؟ ما الإشكال عنده؟ ورئيسهم يأتي إلى هذه الأماكن ويتعبد الله عز وجل فيها فلا إشكال، إنما يتمعر وجه صاحب التوحيد وتدمع عين صاحب التوحيد إذا رأى هذه المناظر، ولهذا هم يحاربون الدعوة الوهابية كما يزعمون يحاربونها لأنها تنهى عن هذه الأشياء، هذه الصلاة عند جماعة التبليغ. طيب العلم والذكر وهو الأصل الثالث، يقول إكرام الله قاسمي مقصد العلم أن نتعلم علم الدين حتى نعرف الحقوق والفرائض ونميز الحلال من الحرام، وفضائل العلم كثيرة وذكر الفضائل، ويلزم مع العلم الذكر حتى يأتي الخشوع واللينة في قلوبنا، فمقصد الذكر أن نذكر الله سبحانه وتعالى كل حين حتى تطهر قلوبنا من أثر المعاصي، يبقى نتعلم علم الحلال والحرام نذكر الله عز وجل حتى تطهر قلوبنا. يقول الشيخ صدر الدين عن هذا الأصل فالمبدأ الثالث لهذه الدعوة الإيمانية هو الاهتمام بذكر الله وكسب العلم الديني، وعند مواظبة العبد على هذه الأمور الثلاثة لابد أن يجد نفسه تتوجه إلى الصراط المستقيم ويشعر قلبه بحلاوة الإيمان، وعندما يصح سلوكه مع الله يشتاق إلى تحسين سلوكه مع عباد الله، وهنا تأتي مرحلة معاملته مع الناس ولعله أراد به إكرام المسلم اللي هو الأصل الرابع. طيب نحن لا نختلف أيضا في فضيلة العلم والذكر، لكن ما العلم عند هؤلاء؟ العلم عند هؤلاء علم فضائل وليس علم مسائل، فإنهم يحاربون علم المسائل والعلم الشرعي. تقول له علم شرعي وعقيدة وتوحيد وأصول فقه ومصطلح، يقول لك لا 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 لا، هذا عند العلماء، هنا روح للعلماء. فعندهم العلم علم فضائل، علم فضائل، تعرف حق الجار، تعرف حق كذا، تعرف الصلاة كيف تؤديها، يعني هذه الأشياء التي تلزمك فقط. طيب الأشياء التي تلزمك فقط تكفي المسلم العادي، فهل أنتم عاديون أو تبليغيون دعاة تجوبون الأرض؟ العادي هذا ما ينقلب ليكون داعية، الداعية محتاج يتكلم في العلم ويؤصل في العلم، محتاج يرد على الشبهات. اي والله، ولهذا انا قابلت احدهم في الحرم، واليك هذا الحوار الاتي مع احدهم الذي يخرج من سنوات في الحرم. قلت له انت تدعون الى الاسلام اليس كذلك؟ قال بلى. طيب الاسلام؟ الاسلام، تدعون الى الاسلام؟ نعم ندعو الى الاسلام. ما الاسلام؟ قلت له ما الاسلام؟ ما الاسلام؟ عارف ليه الاسلام؟ ما الاسلام؟ ايه الاسلام؟ دين ربنا. طيب ما النصراني بيقول النصرانية دين ربنا. ما الاسلام؟ ما استطاع ان يعرف الاسلام. ما الاسلام؟ انت تعرف الاسلام، ما الاسلام؟ هل سيقول التبليغي الاسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراء من الشرك وأهله كما تقول أنت؟ هل هو قال في لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله حتى يقول في الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراء من الشرك وأهله؟ ونقول التبلغيين أنتم تحرمون ابن عبد الوهاب، وابن عبد الوهاب عرف ضمن علماء المسلمين الإسلام بهذه التعريفات. قلت له ثم أنك تدعون إلى الصلاة؟ صلوا. قال نعم. قلت له أنا لن أصلي وعندي دليل أنه لا يلزم الصلاة، أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله، من كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة. كل النصوص في لا إله إلا الله ما فيها صلاة فلا يلزم، ونصوص اللي فيها صلاة تدل على أنه فضيلتها من أتى بها خير ومن لم يأتي بها فلا إشكال عليه. فكيف تقنعني بوجوب الصلاة؟ إن أتيتني بنصوص في الصلاة أتيتك بنصوص ليس فيها صلاة، أقول لك إذا الصلاة ليست واجبة، عادي تأتي بها خير لا تأتي بها لا إشكال، والجنة بندخلها بلا إله إلا الله، ما ندخلها إحنا بصلاة وكذا. اقنعني بأن هذا الكلام خطأ وهذا الكلام باطل. لم يستطع أن يتكلم في شيء لأنه ما عنده علم. يعني تدعوني إلى إسلام لا تعرفه، وتدعوني إلى صلاة ما عندك دليل في وجوبها، وما لو دخلنا بقى في أشياء أخرى؟ إذن هؤلاء جهال، فأنتم انتقلتم إلى مرتبة دعاء، ومرتبة ده مسلم يأتي المسجد ويعرف الحلال والحرام وتنسيه، لأنتم انتقلتم إلى مرتبة دعاء. ثم أنهم يجوبون العالم في شبهات لأعداء الإسلام، في شبهات غير المسلمين، في شبهات عند، في شبهات كثيرة. يعني لو جئت الواحد لا تأكل الربا، قال لك لا ده عندي فتاوى هذه ضرورة اقتصادية والربا أصله كذا وده يختلف وإنه ما يختلف، أتقوله إيه؟ كيف تتكلم معه؟ كيف تتكلم معه؟ لو جئت تأمره بالزكاة وأورد لك شبهات الزكاة في لا تجب عليه الزكاة في هذه في عروض التجارة، الزكاة في عروض التجارة لا تجب عليه الزكاة فيها، كيف تقنعه بوجوب الزكاة في عروض التجارة؟ إذا أنت يا تبليغي إن أردت أن تعبد الله عز وجل بينك وبين الله في مساجد المسلمين فممكن نعم تقتصر على علم الحلال والحرام وكذا وما تصحب عقيدتك، لكن تنتقل داعية تجوب الأرض فلابد أن تكون على علم آخر، وهو العلم الذي يكسبك البصيرة، وهو العلم بالشريعة، تكون عالما. عالما النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ والحديث في الصحيح أنك تقدم قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك لذلك فاعلموا أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليل، فإنهم أجابوك لذلك فاعلموا أن الله قد افترض عليهم صدقات تؤخذ من أغنيهم وترد في فقرائهم إلى آخر الحديث. علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كيف يدعون وكيف يبلغون الرسالة، لا بد من العلم. فالعلم عندهم المراد هو العلم، علم الفضائل، علم الحال. ولهذا إذا جلس بعضهم مع بعض يقول لك يا محمد اعطينا من أحوالك، اعطينا من أحوالك. فمحمد بقى يقول والله أنا كنت أشرب مخدرات وكنت ما أدري إيه وكنت إيه وكنت إيه، الناس دي قابلتهم هداني الله عز وجل كيت وكيت وكيت. طيب يا إبراهيم وانت أعطينا أحوالك، والله يا جماعة أنا كنت في ضيق مادي جدا جدا الرحلة اللي فاتت وما كنت أجد الجنيه الواحد في بيتي. وبعدين المهم قلت أطلع الثلاث أيام، طلعت في الثلاث أيام يا جماعة المهم اتصل عليه قلت لك ده فلان أرسل لك هنا مبلغ من المال كذا كذا وحصل كذا كذا من هي الكرامات. طيب وانت يا أحمد ايه أحوالك؟ والله يا جماعة أنا كنت طالع مع الناس دي كنت بتاع مخدرات وكنت نفسيتي طلعت مع الناس دي أنا يا سبحان الله أول يوم طلعت لما طلعت جينا في منطقة المناطق حسيت ان فيه تكة في قلبي كده اتفكت زي ما يكون عودة، ده الكلام ده طبعا انا مذكره لكم بسماع. فبعدين حسيت ان فيه تكة كده ايه اتفكت كده حسيت فيه سبحان الله حسيت بانشراح صدر وكذا وكذا إله. هذا هو علم الأحوال. في نهاية المجلس طيب يا جماعة من لا يخرج انا طالع اربع ثلاث ايام من لا يطلع معايا؟ من لا يطلع معايا؟ محمد ابراهيم احمد كذا خلاص هذا كله يخرج على الثلاث ايام. من اللي يبايع على ثلاث ايام؟ من لا يخرج معنا على ثلاث ايام وهكذا. هذه جماعة التبليغ علم بقى مسائل وعلم كذا والكتب وكذا هذا يعاديه كل الجماعات بلا استثناء بلا استثناء يعادون كل هذا. طيب اما بالنسبة للذكر فقد عرفنا أذكار جماعة التبليغ وأنا أذكار بدعية، يبقى هو راسب في لا إله إلا الله، راسب في الصلاة، راسب في العلم، راسب في الذكر. ومن العجائب ولا أسميه مكشفات بقى، من العجائب إن إحنا وإحنا بنقرأ الآن اتصل أحد أرسل رسالة أحد التبليغيين الكبار الضخام جدا اللي لهم هيبة ومكانة كما يحكي لنا أبو محمد، أرسل له رسالة وإحنا في الدرس الآن في الدرس أرسل له رسالة يوصيه بذكر الله عز وجل وقد علمه ذكرا وعليه أن يبلغه إلى الناس. فليقرأ أخونا أبو محمد الرسالة ورد أبو محمد على الرسالة وهو الآن لسه جاي قبل الصلاة. خد الميكروفون. لا اقرأ أنت، أنا عايز أقرأ زي ما أنت قرأتها لي. اقرأها أنت زي ما أنت قرأتها لي. لا اقرا انت يا محمد، انت قراتها يا ابني من قبل عشان ما تلحسمش، بس اقرا محمد يلا. الرساله دي جت ابو محمد دلوقتي من تبليغي رجل يعني صاحب اموال، صاحب اموال كبيره يعني ضخمه ها. طبعا بيقولوا قول الذكر ده، الذكر ده قولوا وانشروا بقى، ابعد السماع شويه عشان ايه
واجمعه بكل من يحب وهون عليه كل صعب واجعل ايامه عيد ويومه سعيد وعمره مجيد واجعل له من كل هم مخرجا ومن كل ضيق مخرجا فاستحق باعظم محبوب لديك وهو الله الرحمن الرحيم ان ترسل هذا
القران. هنا بقى خلاص. طب استحلفك باعظم بقى ايه كذا انك انت ترسل بقى ترسل ها هيجي بقى الدعاء بقى الدعاء بقى الدعاء ها ان ترسل هذا الدعاء لكل من عندك. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله إلى يمكن 50 يا الله هذا الدعاء. يا الله يا الله يا الله يا الله ها. بعدها ثمان أشخاص مش عشرة ثمانية نعم لا لا ثمان أشخاص هيحصل لك إيه؟ ستسمع خبر سارا الليلة أنك مبتدع. فالخبر الصار الليلة انك مبتدع لو التزمت هذا. طيب وبعدين وحق لا ايه مجربة وحق لا مجربة يعني بحق لا يعني انها مجربة ها. واذا نسيت راح تفقد شيء، اذا نسيت هذا راح تفقد شيء. طيب رد ابوك عليه وليس منهج محمد. جزاك الله خير يا محمد، هذا رد بليغ على عضو هذا التبليغي، جزا الله خيرا ابا محمد. نعم. ده لسه جاي يعني شغالين الناس شغالة يا اخواني الناس شغالة شوف احنا شغالين وهم شغالين كل يعمل كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها هذا هو الذكر عند جماعة التبليغ الحمد لله على الهداية الحمد لله يا اخواني ناس دي تترك بيوتها يا اخواني تترك بيوتها وتترك اولادها وتجلس بالاربعة اشهر ومن باكستان الى الهند الى كذا الى مصر الى الصين الى 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 ويحسبون انهم يحسنون صنعا يبقى الاخ لا يستكثر يا اخواني وقت ان يجلسه يتعلم السنة ويتبصر دينه يا اخواني ها الاخوات في البيوت يتقين الله اذا جاء الاخ يوم واحد في الاسبوع ولا يومين في الاسبوع يتعلم علم شرعي وتقول له فين سيبني ورايح والاولاد وما ادري ايه وما ادري ايه احمد الله ان زوجك مش تبليغي كان تركك بالاشهر بالاشهر اربعة اشهر واكثر واقل احمد الله عز وجل وهو على بدعة وضلالة لكن الحمد لله زوجك يتعلم السنة احمد الله سبحانه وتعالى وهذه السنة تعود عليك اولا بيوتنا لابد ان تكون معمرة بالسنة لا معمرة ولا معمورة ولا يغمرها منهج الإخوان المسلمين كما يقول فتح يكن إنه أي بيت ما في منهج الإخوان المسلمين البيت المستقيم هو البيت الذي يسد منهج الإخوان المسلمين وكذلك التبليغيون كذلك البيت المستقيم هو الذي يستقيم على منهج التبليغ فالإنسان يا إخواني يحمد الله عز وجل شوف إحنا الآن سبحان الله في أسبوع واحد ولله الحمد والمنة من الله عز وجل علينا بكل هذه العلوم بفضل الله عز وجل من كتب أهل العلم اسبوع وقد يقول بعض يعني اسبوع وتعبنا او جلسنا او الى اخره نحمد الله عز وجل نحمد الله سبحانه وتعالى واكثر من هذا يا اخواني والله لو جلسنا عمرنا كله في تحقيق الهدايه ومعرفه الهدايه وسبل الهدايه واسس الهدايه مو باسس محمد الياس ولا اسس حسن البنا ما عندك ولا بند واحد يحركك الحمد لله فتوى واحد من هؤلاء ولا حتى فتوى عالم انت تتحرك بها وعلى خلاف السنة ولكن الحمد لله يحركك النص الشرعي فإذا كان جماعة الإخوان ضحت بنفسها من أجل الجماعة ولا زالت تضحي بنفسها من أجل الجماعة وإذا كان الجماعة التبليغ أنفقت أموالها من أجل الجماعة وإذا كان الجماعة ياسر برهامي تجوب الأرض من هنا إلى من أجل جماعتها وكذا وإذا كانت جماعة فماذا أنت صانع ماذا أنت صانع ماذا أنت صانع تحمل يا أخي تحمل في سبيل تحصيل هذه الهداية ولو أنفقت مالك ولو تعبت يعني في سبيل تحصيل هذه الهداية وأثنيت الركب عند أهل العلم وتعلمت الهداية احمد الله شوف تمر أنت على كل جماعة من هذه الجماعات سبحان الله أنت الموجه وأنت المبين وأنت المنتقد وأنت كذا وبفضل الله عز وجل أنت سالم من الله سالم سلام عظيمة ولولا أننا نريد أن نحجم هذه الدعوات وأن نقوم بنفس الجهاد الذي قام به علماؤنا ومشايخنا وأئمتنا في هذه الأمة في تحذير من أهل البدع والهواء لما كان هؤلاء يستحقون أن تذكرهم في مجالسك لما كان هؤلاء ولكن هذه رسالة لابد أن تبلغ ونحن في سفينة واحدة نحن والتبليغ والإخوان والجماعة كل هذه في سفينة واحدة مثلنا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح مثل القائم في عدد الله والواقع فيها كمثل قوم كانوا في سفينة سهم فكان بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها احنا كلنا في سفينة احنا كل الجماعات دي اخواني في سفينة واحدة احنا في مجتمعنا هو في مصر في سفينة واحدة خلاص استهمنا السفينة كان بعضنا في أعلى وكان بعضنا فين في أسفل فكان الذين في الأسفل إذا أرادوا ماء مر على الأعلى وأخذوا الماء ونزلوا فقالوا لو خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نؤذي هؤلاء نخرق خرقا ونشرب نحن طيب الذين في أعلى السفينة لو تركوهم لهلكوا جميعا لو تركوهم يخرقون لهلكوا جميعا اللي في الأعلى واللي في الأسفل فنحن كذلك لو تركنا هؤلاء سنهلك جميعا لا بد من تقييد هؤلاء والتحذير من هؤلاء وصوتك والحمد لله وإن كان هو الصوت القليل لكن هو الصوت المسموع لازم على طول تابع بينما داعش تنزل تحرق الناس وتنزل كلام العلماء مبطورا انت نزل مباشرة رد على هؤلاء بينما جماعة الإخوان تنشر انت انشر بينما جماعة الجهاد تنشر انت انشر. صحيح صعب وصحيح بيكلف وصحيح وقد يكلف قد يكلفك روحك وحياتك, ما هو بيكلفك مالا وجهدا وكذا, قد يكلفك روحك وحياتك, لكن لابد من هذا البيان والإعذار إلى الله سبحانه وتعالى, الإعذار للأمة حتى هؤلاء الذين كانوا مطية 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 ركبتها كل هذه الأفكار المنحرفة ووصلوا إلى مرادهم من أمثال هؤلاء الحزبيين حسان ويعقوب وكذا, كما سأورد عليك الآن كلام هؤلاء كلام هؤلاء. يقول بعض الإخوة أرسل لي الآن ورقة يقول شيخنا عزك الله من باب العلم كنت أناقش بعض الرؤوس من جماعة تبليغ فقال لي أنا لم أدخل هذه الجماعة إلا لأنها ليس فيها لا ورقة ولا قلم, وهذا صرح به قادتهم وقالوا دعونا من علم الإيه الورق وتعالوا لعلم الخرق ما بعلم الورق, فهم صوفية يقولون هذا الكلام. الرابع إكرام المسلم, وهل في إشكال في إكرام المسلم؟ عادي نكرم المسلم. قال إكرام الله جان مقصد إكرام المسلم أن نكرم إخواننا المسلمين ونؤدي حقوقهم ونكف عن إذائهم, فنحترم الكبار ونرحم الصغار ونوقر العلماء والمشايخ. يقول الأستاذ صدر الدين عامر ومغزى هذا المبدأ هو التعرف على مكانة المسلم ونصح له, وعلى كل مسلم أن يحترم أخاه ويحبه وينصح له مهما ساءت حالته الدينية. هذا كلام أيضا ما في مشكلة, نحن نتفق على إكرام المسلم. طيب الأخ قال قد أفادني الزميل الأخ خان محمد عبد السلام أفغاني الجنسية الطالب في الدراسات العليا بكلية الشريعة في جامعة أم القرى في تاريخ 26/1/1419 عن واقعة تدل على إساءة التبليغيين لمن ينقد الجماعة وعقائدها, فهو يقول طبعا هذا إيه إكرام المسلم, طبعا المسلم الموافق على الجماعة. أنا قبل ما أذكر قصة الأخ ده أذكر قصة اللي حصلت مع كما قلت لكم هؤلاء, كان بعضهم سخي جدا وكريم جدا وكان معنا في المسجد واحنا في الرياض, ويجي واحنا بنجلسين مع الإخوة وكذا فيقول يعني أنتم بلغة يعني بيكلمنا باللغة المصرية يعني أنتم إشط إشط يعني أنتم إشطة كلكم يعني كل واحد إشطة فيكم أنتم إشط وكذا ويمدحنا ويحاول. المهم لما ذهبت هذه المرة وبلغوا طبعا احنا من حضرة اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله حضرت من التبليغ هذا الرجل مرارا وتكرارا وفي بيته, اقسم بالله مرة دعاني قال احنا عندنا مجلس تعالى, قلت له جاي لك ان شاء الله اجيلك اه والله يا اخوان, وجلست في هذا المجلس معهم وبدأ المجلس الاحوال وما الاحوال, ثم تكلمت انا عن فضيلة العلم قلت هذه الاحوال ما تنفع, وتكلمت في عمق منهج التبليغ في بيته ويضحكم, ولكن هو يريد أن يكسر شوكتك شيئا فشيئا. المهم حتى عرف هو طبعا أن خلاص لم يعد فينا فائدة. لما ذهبت أنا هذه المرة إلى في السفرة فأتيت المسجد هذا فإذا به يلقاني بوجه مكفهر سبحان الله ويقول لي أنت وأنت وأنت تحاربنا وأنت تفعل وأنت تسوي أنت ما عندكش اللحنة أنت مش عارف إيه, فين بقى الإشط, راحت الإشط ما عادت إشط بقت جبنة قديمة خلاص مش تعرفين مش عبد الحليم ما عرفش مش اتحداك عبد الحليم ما عرفت مش تعرف مش عبد الحليم ما تعرفه, طيب ننصح اخواننا بعض اخواننا المصريين يبقى يجيب له مش عشان يعرفوا عملية, بس اخشى عبد الحليم تاكل المش تهرب تحول نعم يا اخواننا القشط تحولت الى مش صحيح, وقال كذا وكذا ثم ذكر إيه لما كلمته قلت ما أنتم عندكم بدع وخرافات وضلالات يا أبو سليمان إلى متى يا أبو سليمان أفق يا أبو سليمان, هو طبعا يكبرني يجيب 15 سنة هذا الرجل يا أخوان شوف إيده سيلة, بعض الناس في إمام المسجد بيكلموا على مسجد لبعض الناس في اليمن تبناه مباشرة حوالي 450 ألف ريال لكن بلا سنة بلا علم بلا كذا بلا كذا, هو اللي قال لي بقى أسأل الله أننا إيه ألقى الله على منهج محمد إلياس وكذا إلى آخره. فهؤلاء معروفون إكرام المسلم إكرام المسلم المنتمي للجماعة إكرام المسلم الساكت عن جماعة إكرام المسلم المراد تجنيده للجماعة, أما غير هذا الضرب. وأخبرني بعض أخبركم في المطارية لما جاء الواحد قالوا احنا كنا سبب في التزامك واستقامتك، انت الان بتحاربنا وانت الان ابتعدت عنا. هو يريد تتويب هؤلاء العصاة لا ليكونوا مسلمين سنيين، ولكن ليكونوا تبليغيين. هذا مراد من دعوة التبليغ، دعوة الناس الى منهج التبليغ، ليس الى منهج محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. الاخ بيقول ان المولوي عتيق الله احد العلماء المهاجرين افغان الى باكستان في منطقة وزيرستان بمحافظة وانا، كتب كتابا ينقد فيه ما تحمل الجماعة بعض العقائد الخرافية وغيرها من المسائل. فبعد ما طبع الكتاب ونشر في السوق، قامت جماعة التبليغ بسحب هذا الكتاب من السوق وحذروه بالتحذير الشديد، حتى هددوه بالقتل. واضطر هذا الرجل أن يهجر هذه المنطقة فتركها في الليل وانتقل إلى بلد أفغانستان فورا خوفا منهم. وهذا الشيء نفسه حدث مع الدكتور تابش مهدي كما جاء في مقدمة كتاب تبليغ النصاب، أنه حينما ألف هذا الكتاب ونشره وتكلم فيه عن كتاب تبليغ النصاب وما فيه من الخرافات، وصلته رسائل مليئة بالسب والشت حتى هدد بالقتل من قبل الجماعة. يبقى إكرام المسلم أنه مسلم، إكرام المسلم التبليغ، إكرام المسلم الذي يؤيد جماعة التبليغ. من أجل هذا ستأتيك الفتاوى بقى من المشايخ دول من أجل الحفاظ على عدد التبليغ وكذا. حتى قلت لهم قلت له يا رجل أنتم في الرياض جبتم الأرض وتنزلوا النجوع وتنزلوا البراري وتنزلوا كذا، ما رأيت واحد منكم 12 سنة أنا هنا في الرياض، ما رأيتك يا أبو سليمان ولا واحد من جماعتك، ما رأيت واحد عندي الفوزان مرة، ما اجعلوا هذه من رحلاتكم ومن خرجاتكم، اخرج عند الشيخ، تعال احضر الدروس. ما طار تبليغيا في حلقة شيخ ابدا، في حلقة احمد العلم بس هو يقولك انا والله انا يعني احنا بنحترم العلماء واي فتوى بنتصل على العلماء وكذا وكذا الى اخره. مثل التبليغ اللي كان في بيلا في الاول قال والله يا شيخ هشام ده انا ما اجيب لك الناس بالتوك توك الى بيتك وكل حاجة، لو بروح للشيخ هشام روح للشيخ هشام. اللي قال روح للشيخ هشام هذا لما كلمناه في المنهج، انت يا ابني بتقول في لا اله الا الله ايه يا ابني، انت يا ابني كذا، فين دعوتك للتوحيد، فين فين في الاخره، وهذه جماعه منحرفه. اذا به ياتي في هذا المحراب نفس المكان هذا كده هنا في نفس المكان هذا، ثم يرد علينا ويحذر الناس منا الذي كان ياتي بالناس بالتوك توك. هؤلاء معروفون، واي جماعه يا اخواني واي حزب معروف اذا لم تكن معهم فانت عليهم، معروف هذا، وهذا رمز العصبيه ورمز الايه ورمز الحزبية، هذا معروف، هذا معروف عند الجميع. خامسا تصحيح النية. يقول إكرام الله جان ومقصده أن نجعل نيتنا خالصة لوجه الله تعالى في كل عمل صالح، ونتجنب الرياء والسمعة والأغراض الذاتية في كل الأعمال. ويقول أستاذ صدر الدين عامر فمغزى هذا المبدأ أن يواصل العبد محاسبة نفسه في قيامه وقعوده وأكله وشربه وعن جميع حركاته وسكناته. طيب هذا ما في إشكال، نحن لا نختلف في هذا. طيب طريقة الحصول على هذا الأساس اللي هو أساس النية والإخلاص بيان إكرام الله جل القسيم فيقول وكيف تأتي هذه الصفات الثمينة في حياتنا وحياة المسلمين أجمعين، فلا بد له من الخروج في سبيل الله حتى نتمرن ونتدرب للحصول على هذه الصفات وتترسخ في قلوبنا وأعمالنا. خلاص يبقى حتى تصبح مخلصا لازم تخرج معنا، فإن هذا الخروج وسيلة لترسيخ هذا المبدأ. إذن في النهاية إخلاص للجماعة، إخلاص للجماعة. تريد تعلم الإخلاص لابد أن يكون على مائدة التبليغ. والسؤال لجماعة التبليغ، إذا لم نخرج معكم هل في طريق آخر لنتعلم ونتدرب على الإخلاص هذا ونمكن للإخلاص من قلوبنا؟ ثم أي إخلاص؟ إخلاص لمين وأنتم عندكم شركيات وبدع وخرافات؟ إخلاص لمحمد إلياس الذي توجبون على الناس السمع والطاعة لو عدم الخروج عنه، لأن منهجه من الله، منهج محمد إلياس من الله، كما أن منهج محمد بن عبد الله من الله. يا أخواني التبليغيون بين رجلين، بين محمد بن عبد الله ومحمد إلياس. أما محمد إلياس واجب الاتباع، أما محمد بن عبد الله فلا نبالي بدعوته. أهو هذه دعوة محمد بن عبد الله يخرجون عنها، أما محمد إلياس هاتوا لي أصلا تركوا لمحمد إلياس. والمخلص من علامات إخلاصه تجرده للمنهج وتجرده في الطريق واتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الإخلاص غاية النصح. أخيرا النصر في سبيل الله، خروج في سبيل الله الأصل السادس. يقول إكرام الله جان، فمقصده أن نخرج في سبيل الله بأموالنا وأنفسنا وندعو الناس الله ورسوله حتى ينتشر ويحيى الدين في العالم كله. طيب الأستاذ صدر الدين عامر يوضح مراده من هذا الأصل فيقول: ومغزى هذا المبدأ هو التخلي عن مشاغل يومية للتمرن والجود في إجراء الحياة على السنة النبوية على صاحبها الصلاة والتسليم ودعوة الأخرين التمرن والجهد. هم كلمة الجهد برضو عندهم إيه؟ عايزين نعمل، عايزين جهد، عايزين جهد جهد، يقين، كلمات كثيرة تخرج من جماعة التبليغ. فين جهدك؟ عايزين جهد، اعمل عليه جهد، مارس عليه جهد، وهكذا. الجهد ده كلمة مستعملة عند جماعة التبليغ دائما. وطبعا بيجيبوا بقى آيات الجهاد: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لغدوة في سبيل الله وروحة الخير من الدنيا وما فيها. يتحدث عن طريقة الحصول على هذا الأساس. كيف النفرة في سبيل الله؟ نخرج في سبيل الله فين؟ يعني نتعلم، نيجي نحضر مثلا الدورة دي مثلا عند هشام البيري، أو دورة مثلا كتب الستة الأسبوع القادم مثلا، أو كذا. لا الكتب الستة تقيلة والحاجات دي علم، وإحنا صراحة عايزين بس ننقل الناس من المقاهي إلى إيه؟ إلى إيه؟ إلى إيه؟ إلى محمد إلياس. تنقل اسم المقاهي إلى محمد إلياس. فيطول الخروج في سبيل الله عندهم ما هو؟ يقول: وكل شيء لا يتحصل إلا في بيئته لا نحصله، يعني إلا في بيئته الخاصة. وبيئة الدين هي غير بيئة البيوت والأسواق والمصانع، وإنما هي بيئة المساجد. فينبغي لنا أن نخرج سبيل الله ونجاهد بأموالنا وأنفسنا. ويعتبرون هذا هو الجهاد الأكبر، وأصبحت السياحة هي الركن الأساسي لديهم. وتسميتهم السياحة بالنصر في سبيل الله يتكلم عنها الدكتور محمد تقي الدين الهلالي، فيقول: هذه التسمية عجيبة، هل هو نفر من عرفة إلى مزدلفة، أو هو النفر الذي قال الله فيه: إن فرخ خفافا وثقالا وجهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. يقول الشيخ محمد تقي الدين الهلالي: لا هذا ولا هذا. والسياحة لم تكن دينا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه. نعم. طيب هذه الأصول الستة، فإن أرادوا النفرة والخروج فمع التبليغ، وإن أرادوا الإخلاص فمع التبليغ للتمرن عليه، وإذا أرادوا الذكر فأوراد التبليغ، وإذا أرادوا العلم فعلم الفضائل، وإذا أرادوا الصلاة ففي المساجد المقبورة وغير المقبورة، وإذا أرادوا التوحيد فهو إخراج اليقين الفاسد من القلب وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله عز وجل، هو توحيد الربوبية الذي أشركوا فيه بالله مع رب العالمين سبحانه وتعالى. هذه الأصول الستة، الأصول الستة عند جماعة التبليغ، هي الأصول الخمسة عند المعتزلة، هي الأصول العشرين عند الإخوان المسلمين، هي نفس هذه الجماعات.